أعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله في برنامجكم كفاية مشاكل. لازلنا نواصل الحديث عن مشاكلنا البيتية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن تذوب وتزول حتى تستقر الحياة ونقوم بالمهمة التي من أجلها خلقنا، ألا وهي عبادة الله تبارك وتعالى وتربية الأولاد على هذه العبادة الإسلامية. وقد نغص علينا ما أساء به المسيئون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن تصله إساءاتهم، بل إنهم أساءوا لأنفسهم، والأمة من ورائهم أساءت لنفسها يوم أن قعدت وقصرت في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها اكتفت بأصوات مرتفعة وصراخ وعويل وبكاء. لكن الشرف كل الشرف لمن دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أعظم الشرف في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوم بسنته وندعو إلى ملته وننتهج شرعته ونلتزم عبادته صلى الله عليه وسلم. هذا هو النصر الحقيقي والانتصار الحقيقي للأمة على هؤلاء المشغبين، أن يكونوا بحق أتباعا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وقلنا في الحلقة السابقة أن المشكلة الفكرية التي أصبحت عامة في بيوتات المسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وهو عدم معرفتهم بدينهم وعدم معرفتهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، سوى أنهم مسلمين وهذا اسم فلان وهذا اسم فلان وهذه اسمها فلانة، ونحن من آباء وأمهات مسلمين وأجداد مسلمين، ونعظم القرآن ونحب القرآن ونحب النبي، وهي كلمات فقط لا رصيد لها من الواقع الذي تعيش الأمة. فأزمة المشكلة الفكرية في بيوتنا أصبحت أزمة رهيبة، لابد أن نعمل جاهدين على إزالتها، وأن نعود مرة أخرى إلى مجدنا التليد، نعود قيادة للبشرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بما أننا نتحدث في هذا البرنامج عن المشاكل البيوتية والمشاكل الزوجية، فكان حريا بنا أن نتحدث عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات في هذا الوقت الذي يتخذ المغرضون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم غرضا يوجهون إليها سمومهم وسهامهم، وكذلك يعني ينعون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج بأكثر من زوجة. فكان لزاما أن ندخل هذا الغمار ونميط اللثام عن أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم وعن فعاله الحميدة في إقامة هذه البيوت وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبحثا عن إيصال الحق إلى الخلق، وليس بحثا عن شهوة أو عن نزوة كما يزعم الأفاكون والكذابون والمخرفون. وقبل أن أبدأ أود أن أسوق إليكم إخواني وأخواتي في الله أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأعمارهن وقت أن تزوج بهن النبي صلى الله عليه وسلم وحالة كل واحدة منهن الاجتماعية حتى يستقر بداخل قلوبكم ونفوسكم وأذهانكم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما كان صاحب نزوة ولا صاحب شهوة وإنما كان صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وإنما يصدر في كل فعاله وأقواله عن وحي من رب العالمين فقد تزوج صلى الله عليه وسلم بوحي من عند الله وتزوج لأسباب هي ناصعة كالشمس في كبد السماء لكن الظالمين بآيات الله يجحدون لكن هؤلاء الأفاكين والكذابين الحاقدين تعمى أبصارهم عن هذا الحق الواضح ويهرفون بما لا يعرفون ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. وقبل أن أخوض في هذا أقول لقد كان تعدد الزوجات سمة البشرية الأصل في البشرية منذ آدم عليه السلام حتى نبينا صلى الله عليه وسلم أن تعدد الزوجات كان هو القانون المعمول به بين البشر سواء كان هؤلاء البشر عربا أم عجما سواء كانوا ممن تدينوا بدين سماوي أم ليس أو ليس لهم دين كان تعدد الزوجات ده أمر عادي وطبيعي جدا إن الرجل يتزوج بامرأة واثنتين وثلاث وأربع وخمس وست إلى غير ذلك وسأضرب لذلك مثالا بأنبياء الله ممن ذكروا في القرآن الكريم وذكروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفهم أهل الكتاب فنبي الله داود عليه السلام كان له 100 امرأة ونبي الله سليمان كان له 1000 امرأة كان له 1000 امرأة نبي الله سليمان 300 من الحرائر 700 من الإماء والحديث هو موجود في البخاري أنه قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله فطاف عليهن فلم تأتي منهن امرأة بفارس ولا بولد إلا امرأة واحدة أتت بشق إنسان سقط يعني ثم ذكر من قبل ربه تبارك وتعالى أنه لم يقل إن شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لحملت هذه 100 ب100 فارس ولقاتلوا جميعا في سبيل الله فسيدنا سليمان وهو من أنبياء بني إسرائيل كان له 1000 امرأة سيدنا داود كان له 100 امرأة سيدنا موسى كان له 2 سيدنا إبراهيم كان له 2 ثم بعد ذلك ينعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له 2 والله تبارك وتعالى لم يحرم التعدد إلا في أواخر التشريع لما نزلت الآيات من سورة النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 ورباع عند ذلك نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس من كان له 4 نسوة فليمسك بـ4 وليطلق الباقي وليطلق الباقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطبق عليه هذا هذه خصيصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن التطليق كسر للمرأة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم شريفات عظيمات لا يحل لأحد بعد رسول الله أن يتزوج بهن سواء إن طلقت أو سواء مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما فهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يفعل شيء إلا بوحي من عند الله تبارك وتعالى أتلو عليكم أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعلم أن كثيرا من المسلمين لا يحفظون للأسف يعني أسماء الزوجات ولو حفظ البعض أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف أحد الحالة الاجتماعية التي تزوجت عليها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أول زوجة كانت سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها بنت خويلد، هذه المرأة التي لم يأتي مثلها على مر التاريخ، لم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد وآسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وفاطمة بنت محمد، وقال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن هؤلاء الأربع سيدات نساء العالمين، منهن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. كان سن النبي صلى الله عليه وسلم كم ساعتها؟ 25 سنة، في فورة الشباب وقوة القريحة وقوة العضلات وقوة النسب والحسب وفورة الشهوة، وبالرغم من ذلك لم يتزوج ببكر، ولم يتزوج حتى بثيب سنها كسنه، لكنه صلى الله عليه وسلم تزوج بالسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان سنها عند ذلك 40 سنة، وكان سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك 25 سنة، 25 سنة و40 سنة. وهذه امرأة ترملت وعندها 4 أولاد ممن ترملت عنهم، كانت تزوجت قبل ذلك مرة تلو الأخرى، وكل زوج من زوجيها مات وبقي لها منه ولد وبنت، ولد وبنت ولد وبنت، من الاثنين بقى عندها ولدين وبنتين من اثنين ترملت بموتهم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أرملة ومعها 4 أولاد. تزوجها بطلب منها هي، ولم يطلب هو الزواج منها، وقد عمل عندها في التجارة، فرأت من أخلاقه من بهرت به، وهي الحسيبة النسيبة التي تقدم لها كبراء العرب، وبالرغم من ذلك رفضت التزوج بهم. فلما رأت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة الشيء الذي لا يوصف، بل وخبرها غلامها ميسرة بحكاية السحابة التي تظلله في مسيره إلى التجارة إلى الأسواق وفي رجوعه، وخبرها أيضا بشديد أمانته في عرضه للبضاعة على الناس وعدم غشه لأحد وعدم كذبه في البيع والشراء وعدم مغالاته في السعر، فانبهرت المرأة انبهارا شديدا وبعثت إليه ليأتي ليتزوجها، وقد كان وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بحثا عن مالها ولا عن حسبها ولا نسبها، ولكنه صلى الله عليه وسلم رضي بالزواج منها لأنها موصوفة بكل الكمالات، زد على ذلك بأخلاقها الرفيعة التي تتسامى لأجلها أعناق الرجال ليلتحقوا وليتزوجوا بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بذلك لأنها فيها من الأخلاق ما فيها، ولم ينظر للسن ولا للمال، إنما كان هدفه الحسب والنسب العريق وكذلك الأخلاق العريقة التي ينظر أن تكون في امرأة في هذا الزمان. هذه أول زوجة سنها 40 سنة وهو سنه 25 سنة، فأين البحث عن الشهوة والبحث عن قضاء الوطر أيها الموتورون؟ الثانية هي سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، أيضا كانت أرملة وليها 5 أولاد، كان سنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 55 سنة، وسنه هو كان 50 سنة، يعني كانت أكبر منه ب5 سنوات، زي السيدة خديجة كانت أكبر منه ب15 سنة ومكثت معه 20 سنة، والسيدة سودة يعني مكثت معه حتى توفي صلى الله عليه وسلم ثم توفيت بعده. الثالثة هي عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بزواجه منها هو مكافأة خليله وحبيبه، وثاني اثنين إذ هما في الغار أبي بكر الصديق الذي وساه بنفسه وماله والذي كان مصدقا له والذي كان أول من آمن به، وقطعا لعادة كانت موجودة عند العرب إن لو كان فيه اثنين تآخوا يعني تعاملوا مع بعضهما البعض واختلط مالهما واختلطت حياتهما الاجتماعية بحيث أن الذي يراهما كأنهما أخوان كان هذا حاريا عند العرب ألا يتزوج أحدهما بابنة الآخر على أنهم اثنين أخوات. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي على هذه العادة التي كانت موجودة عند العرب، فتزوج ابنة أبي بكر الصديق أولا لمكانته وتقريبا له ومواساة له، ثم بعد ذلك قطعا لهذه العادة العربية التي كانت متأصلة عند العرب. وكان سنها عند ذلك 9 سنوات، وهذا كما ذكرنا في حلقة سابقة مع أخونا أحمد نصر أن هذا السن كان شائع، وإحنا قلنا قبل كده لا بد إذا أردنا أن نحاكم واقعة وقعت لا بد أن نحاكمها في زمانها الذي وقعت فيه. فكان الزواج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي إلى زمن قريب بل إلى أزمان يعيشها الناس وفي كثير من بقاع الأرض كما سمعنا عبر الهاتف لما اتصلت كثير من النساء وذكرنا أنهن تزوجن في 9 سنوات وأن خالتها تزوجت عند 9 سنوات وجدتها وغير ذلك، هذا أمر عادي وطبيعي ولم يكن هذا بحثا عن فتاة صغيرة دون غيرها. ونعلم أن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزويج من عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد جاءه جبريل عليه السلام في أكثر من مرة حوالي 3 مرات يأتيه بسراقة خضراء يعني قماشة من حرير أخضر من الجنة وفيها صورة السيدة يعني عائشة، يقول له يا محمد هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، وكأن الوحي يأمر بالزواج منها. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يوما سعيدا مباركا على أبي بكر وزوجه وعلى قبيلته وعلى يعني كل أقاربه أن ناسب النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر ابن أبي قحافة. تزوج أيضا السيدة حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وكانت أرملة مات زوجها وعرضها عمر بن الخطاب على أبي بكر وعرضها على عثمان بن عفان، فيعني عثمان بن عفان قال يعني ليس لي بها يعني حاجة، وأبو بكر الصديق سكت ولم يجبه لأنه علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها في مجلس، وما دام أنه ذكرها أي أنه يعني ربما يريد الزواج منها، فسكت أبو بكر كتمانا لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظارا ماذا سيصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر حفصة. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب أو عمر بن الخطاب عرضها على رسول الله، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج منها، وكان هذا مكافأة لعمر بن الخطاب لينال أيضا شرف المصاهرة وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وابنتيهما تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا تزوج سيدة زينب بنت خزيمة وقد كانت أرملة أيضا ولها من السن 60 سنة، كان عندها 60 سنة ساعتها، وزوجها مات في غزوة بدر، فكافأها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت من الصابرات وكانت يعني صاحبة دين وتقوى وإيمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها سنه 56 سنة يعني كانت أكبر منه باقي 4 سنوات. أنا أريد ممن يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي أين هذه الشهوة وأين هذا الميل، وغالب نسائه تزوجهن بعد 50 وهو كهل، وغالب هؤلاء النسوة كنا أكبر منه أو في سنه، نسأل الله السلامة والعافية. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك فضيلة الشيخ، عايز أعرف لماذا لم يتزوج رسول عليه الصلاة والسلام على السيدة خديجة؟
حاضر حاضر، سؤال جيد. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنجيب على السؤال ده علشان خاطر كان إحدى الشبهات التي دائما يتحدث بها المغرضون أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على السيدة خديجة، وأنه كان هذا لأنه كان خايف أن هي تغضب عليه وتمنعه مالها الذي منحته إياه. هذا في غاية الكذب، لأن السيدة خديجة كانت من المكانة والشرف والسؤدد وجمال الخلق ما لا يمكن معه أن تفعل مثل هذا. وكما قلت لكم أن التعدد كان معروف عند العرب وليس فيه أي جريرة ولا يلتفت إليه أبدا، بل هو كان منقبة من المناقب عند العرب، ومنقبة للرجال ومنقبة للنساء، ولم يكن فيه أي يعني نوع من أنواع النظرة الدنية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة كما تعلمون كان مضطهدا ومضيق عليه ومحارب، وقد هاجر أصحابه إلى الحبشة مرتين، وخرج إلى الطائف وأوذي في الطائف، ويعرض نفسه على القبائل: من يأويني من يأويني لأبلغ دعوة ربي. الأمر كان شديد عليه، ولم يكن هناك يعني ميل إلى أن يصاهر قبيلة من القبائل، لأن الأمر كان لازال في اضطهاد وفيه تضييق على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، فلم يكن هناك يعني حاجة للتعدد أو حاجة للزواج بغير السيدة يعني خديجة رضي الله عنها، وهي قد كفته من كل شيء بمالها بحسبها بنسبها، وقد ولدت له الذكر وقد ولدت له الأنثى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سنذكر بعد ذلك في قوله للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما أبدلني الله خيرا منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها لهذه الأسباب. ثم إنه كما قلت لكم أيضا السبب الأهم أنه صلى الله عليه وسلم لا يصدر ولا يقوم بأمر ولا فعل إلا بوحي من عند الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع شيئا أبدا من تلقاء نفسه، ولا كان أبدا يلتفت إلى شيء من أمر الدنيا بحال من الأحوال. قال الله تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لا يلتفت إلى زهرة الدنيا، وما كان يبحث عن دنيا أبدا صلى الله عليه وسلم، وما كان يتزوج أبدا بحثا عن شهوة، وما كان يتزوج مسألة نزوة أو ما شبه ذلك. كفاه صلى الله عليه وسلم أن الله قال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم، ورجل بهذا الخلق العظيم الذي ما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق ما كان له هذا الميل وهذا الهوى أبدا. وإنما يتهمه هذا الاتهام أصحاب الأهواء وأصحاب الأغراض الذين يعيشون ليلهم ونهارهم في الشهوة والنزوات، فهم يظنون أن كل الناس مثلهم، عياذا بالله، كما يقال إن المرأة العاهرة تتمنى لو عهرت كل النساء حتى لا تعير بعهرها. فهم أصحاب عهر وأصحاب فسق وأصحاب انحراف خلقي وديني وشهواني، ومع ذلك يريدون أن يرموا غيرهم بهذه التهمة التي هم متلبسون بها: رمتني بدائها وانسلت، نعوذ بالله من الخزلان. أيضا من زوجاته صلى الله عليه وسلم الخامسة أو السادسة هند بنت أبي أمية اللي هي أم سلمة رضي الله تعالى عنها. هذه المرأة أيضا ترملت، وكان معها أربعة أيتام، وقد استشهد زوجها رضي الله تعالى عنه في إحدى المعارك، وكان سنها عند ذلك 65 سنة، 65 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سنه 57 سنة. أنا يعني أقول السنين علشان تشوفوا هل هذا رسول الله يفعل مثل ما يقول هؤلاء الضالون المضلون المكذبون؟ والله أبدا، حاشا وكلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تزوج بوحي من عند الله. طب معانا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
والله أنا بس بقول مداخلة بسيطة كده، الأخت اللي بتقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتزوج في حياة السيدة خديجة.
نعم.
فأنا بقول يعني إن هو الحب والوفاء، الواحد لو زوجته بيحبها حب يعني حب حقيقي عمره ما هيفكر يتزوج عليها، ده شيء. وهي السيدة خديجة كانت مكتملة من كل شيء، فكزوج الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقصه أي شيء ليتزوج امرأة أخرى، ده حاجة. الحاجة التانية اللي هو لما قالوا على الرسول عليه الصلاة والسلام متزوج السيدة عائشة صغيرة، فبرضو أنا فكرت كده، فهو إحنا تشريعنا بناخده من ثلاث، يعني إما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يا إما قرآن يا إما سنة. فطبعا هو ده فعل عشان ما يجيش في يوم من الأيام حد من المخبولين اللي بيطلعوا إن البنت صغيرة البنت كذا، فده تشريع برضو الرسول عليه الصلاة والسلام إن المرأة من حقها أو شرعا تتزوج في سن صغير. بس ده اللي حبيت أقوله،
شكرا،
وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك. هي طبعا انا بعلق على الاخت في الجزئيه الاولى اللي هي انه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تزوج على سيدنا فاطمه انه كان بيحبها، وان اي راجل بيحب امراته ان امراته مكفيه من كل جانب يعني مش ممكن يتزوج عليها، يعني هذا سبب ضعيف وليس بالسبب القوي. احنا قلنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم انه ما تزوج امراه اخرى إلا بوحي من عند الله تبارك وتعالى، كل زوجاته كان بوحي من عند الله تبارك وتعالى، وكان لأغراض وأهداف كلها سامية، كما سنذكر إن شاء الله كلما توقفنا مع إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم فيما بعد. لا يشترط أبدا أن الرجل يعني يتزوج بأخرى إنه يبقاش بيحب الأولى، أو إن الأولى يبقى فيها عيب أو تبقى فيها مشكلة، هذا كلام مش صحيح، مخالف لحديث الآية القرآنية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فالله تبارك وتعالى قال ما طاب لكم من النساء، فما طابت لك امرأة تزوجها ما دمت قادرا على العدل بين زوجتيك أو بين زوجاتك، لكن لا يشترط أن الأولى يبقى فيها عيب أو الثانية مثلا فيها عيب وفيها اثنين وفيها ثلاثة عشان كده بتزوج. هذه يعني الأسباب اخترعها الناس من عند أنفسهم ليدافعوا عن تعدد الزوجات، وقلنا أن الإسلام لم يأتي بتعدد الزوجات، إنما الإسلام جاء بتحديد الزوجات، الإسلام جاء فحدد الزوجات ولم يعدد الزوجات، وجعل الزواج من واحدة لمن لا يستطيع العدل وعرف من نفسه أو خاف من نفسه عدم العدل، فهذا لا يتزوج إلا بواحدة ولا يحل له أن يعدد لأنه خاف من نفسه عدم العدل. أما من استطاع أن يعدل وعرف من نفسه القدرة على العدل فله أن يتزوج باثنتين وثلاث وأربع، هذا هو السبب الوحيد الذي يمنع بسببه الرجل من التعدد ويجيز له أن يعدد، هو أن يكون قادرا على العدل. أما قوله تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، إنما هذه الآية في حق ميل القلب ومحبة القلب، فالله تبارك وتعالى قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أي في المحبة والمودة، لأن هذا شيء يزرعه الله تبارك وتعالى في قلب العباد. وكم من امرأة وكم من رجل لم يعدد معه امرأة واحدة وهو لا يحبها، وكم من رجل معه أكثر من امرأة وربما أحب إحداهن أكثر من الأخرى، كل هذا لأن الحب في القلب فعل الرب تبارك وتعالى هو الذي يزرع في القلب المحبة والمودة، وإنما الأسباب تزيد من هذه المحبة أو تضعف من هذه المحبة، وأقصد بالأسباب هي يعني سلامة العلاقة بين الرجل وامرأة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فلا تميلوا كل الميل، إذن هناك ربما يحدث ميل وهوى لإحدى النساء عن يعني غيرهن، فهذا معفو عنه، لكن لا يؤدي هذا الميل وهذا الحب إلى أن تضيع حقوق الأخريات، بل الواجب عليك أن تعدل بين نسائك جميعا. أما محبة القلب فهذه أنت لا تملكها، وقاس على ذلك أهل العلم الجماع فقال الرجل ليس بمأمور أن يعدل في الجماع ولا في محبة القلب، إنما هو مأمور أن يعدل في المبيت وفي المأكل والمشرب والملبس وحسن العشر. هذا هو يعني جملة الكلام في هذا الباب حتى نبين أن الهدف من التعدد ليس هو العيب في المرأة الأولى أو في غيرها من النساء، إنما الهدف منه طابت امرأة للرجل ورأى من نفسه القدرة على العدل يعني يجوز له أن يعدد، أما إن لم تطب له امرأة أو أنه طابت له امرأة ولم يجد في نفسه القدرة على التعدد فهذا يحرم عليه التعدد. الزوجة السابعة وهي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهي مطلقة زيد بن حارثة، لما طلقها زيد بن حارثة أمره الله تبارك وتعالى أن يتزوجها لإبطال عادة التبني، نمرة واحد. نمرة اثنين، لإبطال عادة كانت موجودة برضو عند العرب أن الإنسان إذا تبنى، أن الرجل إذا تبنى رجلا أو إذا تبنى إنسانا ثم تزوج هذا المتبنى ومات عن زوجته كانوا يحرمون على الأب المتبني أن يتزوج بأرملته، أو إن طلقها كانوا يحرمون على الأب المتبني أن يتزوج بمطلقة ابنه من التبني. فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج زينب بنت جحش لهوى في نفسه، وإنما تزوجها بأمر الله تبارك وتعالى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي إذا طلقها بعد أن قضى وطرا منها له أن يتزوجها ولا يمنعه أبدا التبني أو ادعاء أنه ابني أنه يحرم علي أن أتزوج بمطلقته أو بأرملته، خلافا للابن من الصلب. فالرجل إذا كان له ابنا، أنا زوجت ابني مثلا ثم توفي ولدي أو طلق امرأته، فلا يحل لي أن أتزوج يعني امرأته، لأن الصلبية هنا تحرم يعني تحرم زوجة الابن حتى وإن طلقها أو إن مات عنها. هذه الصلبية إحدى المحرمات على التأبيد، إحدى المحرمات على التأبيد. فكانت زينب بنت جحش تحت زيد بن حارثة، كانت زوجة لي، فطلقها زيد، كان حصل بينهم مناوشات كثيرة جدا، إن يعني زينب بنت جحش هذه ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ذات الحسب والنسب وكانت من الجمال بمكان عظيم، وزيد بن حارثة كان يعني أبوه حارثة وكان هو عبد وثم يعني أعتق وكان أسمر اللون، فكان فيه مناوشات للفروق الاجتماعية وغير ذلك، ما كانش طايقين بعض خالص. فطلقها زيد، كلما أراد زيد أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك، والله يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي من أمر التزوج بامرأته إن طلقها، لأن الله تبارك وتعالى أمره بذلك في كتاب الكريم وليس غير ذلك. أيضا ممن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سيدة جويرية بنت الحارث، وهي كانت أرملة أيضا، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت ابنة سيد بني المصطلق، في غزوة بني المصطلق كانت هذه أسيرة من الأسيرات، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب يعني أن يساعدها في فكاكها ويساعدها في مكاتبتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أو أفضل من ذلك، يعني أعتقك فأتزوجك، قالت نعم فتزوجته. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون بين أيدينا أخوال زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عيلة السيدة جويرية أسارة عندنا وعبيد عندنا إزاي، ما ينفعش. فأطلقوا صراحة جميع الأسارة التي كانت بين أيديهم وأسلم أبوها، بل وأسلم بنو المصطلق جميعا ودخلوا في الإسلام، فكانت هذه المرأة من أفضل النساء خيرا على أهلها. أيضا من الزوجات أم حبيبة بنت أبي سفيان، وتعلمون قصتها حينما هاجرت إلى الحبشة وتنصر زوجها ومات هناك، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر بعث رئيس الحبشة وهو وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني وكله في أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وبالفعل أمهرها النجاشي، نعم أمهرها النجاشي 400 درهم، وأصبحت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجرت أو رجعت من الحبشة إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بها، فكانت هذه مكافأة لها على صبرها وثباتها على الإيمان بعد هجرتها وتنصر زوجها، وهي تعلمون أنها ابنة أبي سفيان وأبو سفيان كان في ذاك الوقت محارب النبي عليه وسلم، وكانت هذه برضو حنكة سياسية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهدئة لنفس أبي سفيان، وبالفعل كانت هذه لها تأثير قوي جدا على أبي سفيان. بعد ذلك أسلم أبو سفيان في فتح مكة، وقال النبي عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وكان سنها عند ذلك 40 سنة، كان سنها 40 سنة، والنبي عليه وسلم لما دخل بها كان سنه 59 سنة. أيضا السيدة حبيبة صفية بنت حيي ابن أخطب، صفية بنت حيي ابن أخطب، وكانت هذه من الأسارة في غزوة خيبر، وهذه المرأة كانت تسمع من أبيها ومن أصدقائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق، كانت يهودية وكانت تسمع من أبيها ومن أصدقائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق، لكن العداوة اللي في قلوبهم منعهم أن هم يتبعوه أو يتبعوا ما جاء به من حق، فأسرتها في نفسها. فلما حدث وأسرت ويعني عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن يعتقها وأن يتزوجها، فرحت بذلك فرحا شديدا وتزوجته، وقد كانت أرملة أيضا قتل زوجها في هذه الغزوة. فكان هذا يعني نوع من أنواع المكافأة لهذه المرأة التي يعني فرحت بإسلامها وفرحت بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا ميمونة بنت الحارث، وهي أيضا أرملة ومطلقة، يعني ترملت وتزوجت مرة أخرى وطلقت، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سنها عند ذلك 26 سنة، وهو كان سنه 61 سنة صلى الله عليه وسلم. فغالب النسوة اللي تزوجهم كانوا سنهم أكبر من سنه، أو كانوا قد طعنوا في 40 أو بعد 40. ولم يتزوج بكرا إلا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وحدها فقط، رضي الله تعالى عنها هي البكر الوحيدة، على الرغم أنه كان يحبذ الزواج من الأبكار، وكان يقول مثلا لجابر بن عبد الله، يقول هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، أو يقول له أين أنت والعذارة ولعابها صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك هو لم يتزوج بكر، يعني كان يحض أصحابه على زواج الأبكار وهو لم يتزوج بك، وهذا لبيان أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن هدفه أبدا المتعة ولا الشهوة. نعم، يبقى السيدة عائشة وحدها فقط هي الوحيدة التي كانت بكر، أما بقية زوجاته صلى الله عليه وسلم كلهن كن أرامل وكن كبيرات في السن، منهم من تكبره ب15 سنة زي السيدة خديجة، ومنهم من تكبره ب5 سنوات، ومنهم كانت تكبره ب4 سنوات كالسيدة زينب بنت خزيمة، ومنهم من كانت تكبره ب8 سنوات كأم سلمة رضي الله تعالى عنها ورضي الله عن زوجاتنا صلى الله عليه وسلم أجمعين. هنقف بقى عند السيدة خديجة زوجة كده، ونتحدث عنهم حتى نتعلم يعني كيف كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل، ولماذا كثرت هذه البيوت. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم الهدف من كثرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال واذكرن في بيوتكن من آيات الله ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكان الهدف الأسمى من كثرة يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحدة منهن تطلع على حال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها، فتبلغه للأمة، فيكون ذلك تعليما للأمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كما هو خارج بيته في ميدان المعركة كما هو في المسجد، لا يتغير حاله صلى الله عليه وسلم، ليس كشأننا نحن، ربما نكون أمام الناس بحال، وربما إذا خلونا بأنفسنا كانت أحوالنا يندى لها الجبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كامل الخلق وكامل الأدب صلى الله عليه وسلم كما هو خارج بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السيدة عائشة تسأل عن حاله صلى الله عليه وسلم، عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. تسأل السيدة عائشة أيضا ماذا كان يصنع في بيتك، كان يخصف نعله، يكون في مهنة أهله يخصف نعله، يرقع ثوبه، يقوم البيت إلى آخره، وكذلك زوجاته صلى الله عليه وسلم. والحديث سيجرنا في كل مع كل زوجة من زوجاته ما كان يصنع في بيتها وما الأحاديث التي حدثت بها، حتى تعلموا أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء النسوة كان له أهداف سامية رضي الله عن زوجاته أجمعين. السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، تعلمون قصة زواجه منها صلى الله عليه وسلم، وأنها هي التي طلبته لما علمت لما علمت من أخلاقه العظيمة ومن أمانته الفائقة صلى الله عليه وسلم ومن صدقه الكامل صلوات ربي وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له عادة يعني قبل أن ينزل عليه الوحي أنه كلما دخل عليه شهر رمضان يأخذ يعني الزاد من البيت ويذهب إلى غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، وكلما يعني نفد هذا الزاد منه ينزل إلى بيته فيتزود لمثلها ويرجع مرة أخرى إلى هذه إلى هذا الغار يتعبد ربه تبارك وتعالى على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان تعبده نوع من التفكر في خلق السماوات والأرض، ونوع من ذكر الله تبارك وتعالى، ونوع من الخشية، ونوع من تهذيب النفس حتى تسمو، ويعني وكان هذا نوع من أنواع الفرار من الشرك الذي كان عليه المشركون آنذاك من عبادة الأوثان وأكل الدم وأكل الميتة والفواحش والمنكرات وإتيان المنكر في نواديهم وشرب الخمر وغير ذلك. فكان هذا يعني تصفية لنفسه صلى الله عليه وسلم وتلبية لنداء الفطرة الطبيعي في الإنسان النقي من كل هذه الأرجاس، وهي أنه يعلم أن له ربا خالقا للسماوات والأرض، وأنه واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وينظر في الكون من حوله يتفكر في آلاء الله تبارك وتعالى وفي خلق الله العظيم. نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يتعبد كعادته كل عام في هذا الغار. نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، وفجأة وجد النبي صلى الله عليه وسلم معه هذا الملك العظيم في الغار، وإذا به صلى الله عليه وسلم يرتاع ويصيبه الخوف إصابة شديدة، فيأخذه ويغطيه جبريل عليه الصلاة والسلام يضمه ضما شديدا حتى يذهب عنه الروع. احنا عارفين طبعا لما يكون في واحد مثلا خايف من ولادك ولا حاجة، او واحد اصابه خوف او هلع، لما تاخده في حضنك كده وتطبطب عليه يقوم يهدى، يقول له اهدى اهدى كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اصابه ما اصابه وجاءه الحق في غار حراء أصيب بهذا الخوف والهلع، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يأخذه ويحتضنه ويغطيه حتى يذهب عنه هذا الروع وهذا الخوف وهذا الهلع، وكلما أخذه في صدره يعني يتركه مرة أخرى ويقول له اقرأ، فيقول له ما أنا بقارئ، فيضمه مرة أخرى يعني لسه مرتجف، يضمه مرة أخرى إلى صدره صلى الله عليه وسلم ليذهب ما فيه من روع وخوف، ثم يطلقه ويقول له اقرأ مرة واثنين وثلاث، وفي بعدما ضمه الثالثة أطلقه وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من الغار بعدما قرأ عليه جبريل عليه الصلاة والسلام هذه الآيات وحفظها ونقشت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل مسرعا من الغار يجري ناظرا خلفه وأمامه متلفتا قلقا خائفا مرتجفا قلبه، حتى دخل على خديجة رضي الله تعالى عنها. وهنا تظهر حقيقة المرأة العظيمة التي تستطيع أن تحتوي زوجها في الصعاب وفي الأمور التي تصيبه يعني فجأة، وهذه يعني نتحدث فيها في هذه القصة لنبين وسائل الاستقرار والنجاح في البيوت، وإنما ذلك يكون من المرأة الفاهمة الواعية الرشيدة المهتمة بزوجها الدافعة له دائما إلى النجاح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني غطوني. طبعا الواحد لما يكون خايف ومرتعب بيبقى حاسس إن كأن فيه جسم متلج، فركض النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه وبدأت السيدة خديجة تضع عليه يعني الأغطية حتى يعني تزمله وتدثره ويذهب عنه ما هو فيه، ثم تقول له ما لك؟ فقال لقد خشيت على نفسي، وقص عليها الخبر. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. يعني احنا عايزين نقف عند هذا القول طويلا حتى نرى كيف استطاعت هذه المرأة العظيمة والتي هي سيدة نساء العالمين وهي صاحبة بيت في الجنة من قصب
لا نصب فيها ولا نصب فيه ولا صخب، بل هي صاحبة السلام العظيم من السلام سبحانه وتعالى حينما بعث به جبريل وأقرأها السلام من قبل ربها السلام تبارك وتعالى. كيف حكمت هذه المرأة هذا الحكم القطعي؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ما ترددت، ما تلجلجت، ما ذكرت احتمالات. يعني كانت ممكن تقول له ايه، تريك بتهيألك، لكن ده خيال، طب كان حد معك ولا حاجة شاف الموضوع ده، طيب يعني ربما انت ما كنتش واخد بالك، طب كنت نايم، كنت صح. ابدا ابدا ما قالت له هذا، ما فرضت افتراضات، ما ذكرت احتمالات قط، وانما قالت قولا قاطعا هذه المرأة قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا. هنعرف معنى الكلام ده ايه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير كل شيء يا رب بإذن الله، ويديك الصحة والعافية.
بارك الله فيك.
ربنا يكرمك. ممكن أعرف بس عن حضرتك، حضرتك تقول لنا يعني كان إنسانية الرسول عليه الصلاة والسلام كانت إيه مع زوجاته ومع أصدقائه، وإزاي كان بيتعامل معهم، وجزاك الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك. هذا إن شاء الله تعالى ما نحن بصدده، كيف كان يتعامل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعامل في بيته ومع أصدقائه. دخل النبي عليه وسلم البيت، والسيدة خديجة هتحكي لنا إزاي كان بيتعامل مع الناس. هو الكلام اللي حضرتك عايزاه هو ده اللي هنقول. قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. إزاي بنت هذه المرأة هذه القاعدة الصلبة من القناعة النفسية الذاتية الكاملة وتقول هذا الكلام الذي لا تردد فيه ولا شك فيه أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الله أكبر. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والسيدة خديجة استلهمت هذا المعنى مما كان يفعله النبي عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دمث الخلق وصولا لرحمه، معين على المصائب التي تنزل على الناس، تجده بجوار المحتاج له في وقت الشدة، الفقراء المعوزين الرسول صلى الله عليه وسلم يناصرهم ويناصحهم ويعطيهم ويرفع عنهم هذه الآثار وهذه الأغلال، الكل الذي أتعبه الدين وأتعبته الحياة وزادت عليه المشكلات كان النبي عليه وسلم يتصدق عليه ويعطيه ويكرمه. هذه الأفعال الطيبة المباركة التي النبي عليه وسلم كان يفعلها من صلة الرحم، احنا عارفين ان صلة الرحم تطيل العمر وتزيد في الرزق. اي والله حقيقة صلة الرحم تطيل العمر حقيقة وتزيد في الرزق. والله تبارك وتعالى يقول لملائكتي يا ملائكتي إن وصل عبدي رحمه فهو ابن 70، وإن لم يصل رحمه فابن 60 مثلا أو ابن 65، فيصل العبد رحمه فيميته الله تبارك وتعالى عند 70، فينظر الملائكة في اللوح المحفوظ فيجد أن في اللوح المحفوظ عمره 70 سنة، وإذا وفي الكتب التي بأيديهم يا إما عند 60 يا إما عند 70 إن وصل رحمه أو إن لم يصل رحمه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت من المقادير التي في الكتب التي بأيدي الملائكة، أما اللوح المحفوظ فلا محو منه أبدا، الذي ثبت فيه هو الذي سيقع لا محالة لأنه علم الله تبارك وتعالى الأزلي، أما الذي في كتب الملائكة فإن الله تبارك وتعالى يريد أن يقيم شاهدا من ملائكته ومن خلقه أن صلة الرحم تطيل العمر. فكان وصولا للرحم صلى الله عليه وسلم، معينا على نوائب الحق، يحمل الكل، يقري الضيف، يكسب المعدوم، المعدوم الذي ليس معه شيء، الفقير الذي ليس لا يملك شيء كان يكسبه، يعني يعطيه صلى الله عليه وسلم من كسبه ومن عرقه ومن تعبه حتى يقيل عفرته، وكان يقري الضيف. هذا عادة طبيعية جدا في النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد يأتيه سائلا أبدا ويرده، ومر جاءه سائل ولم يكن عنده شيء فقال ابتع علينا، يعني روح شوف اللي انت عايزه اشتريه من السوق، ومن ابتاعك او اعطاك فماله عندي صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق الكريمة وهذه الأعمال النبيلة وهذا المعروف المتناهي في العظمة لا يمكن بحال من الأحوال أن يصاب الإنسان معه بمكروه. نعم والله لا يصاب الإنسان بمكروه أبدا مع هذا المعروف العظيم الذي يقدمه الإنسان ليل نهار. وأي معروف تعمله والله لو عملت المعروف ده في كلب، لو عملت المعروف ده في قطة، لو عملت المعروف ده في بهيمة تذبحها، بل لو عملت هذا المعروف مع زوجتك أو عملت هذا المعروف مع زوجك أو عملت هذا المعروف مع أولادك أو عملت هذا المعروف مع أولادك أو عملت هذا المعروف مع كافر، فوالله لا يضيع أبدا هذا المعروف. فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأنتم أنا أستحلفكم بالله أعلم أن كل واحد فيكم صنع يوما معروفا فكافأه الله تبارك وتعالى بكل الخير ولم يصرعه مصرع سوء ولم ينزل به بلاء سوء أبدا، فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فأنتم تعلمون من أنفسكم قصصا عجيبة في هذا الباب، لو كان عندك قصة أخي الحبيب أو أختي المسلمة يعني وافونا بها. إذا كنتم قد صنعتم معروفا فكافأكم الله تبارك وتعالى عليه فأقال عثرتكم أو دفع عنكم سوءا كاد أن يقع بكم، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. تقول كلا والله لا يخزيك الله، مش بس كده، لا قالت أبدا أبدا لا يمكن أن يخزيه المولى عز وجل الله. يعني السيدة خديجة كانت عارفة ربنا؟ أيوة طبعا كانت عارفة ربنا، والعرب كانوا يعرفون الله لكن كانوا يشركون به. أما السيدة خديجة فما كانت تشرك، سبحان الله. السيدة خديجة ما سجدت أيضا لصنم وما يعني ذبحت لصنم وما حالفت بصنم وما أكلت من طعام قدم لصنم وما أكلت من ذبيحة ذبحت على نصب، سبحان الله. الطيور على أشكالها تقع، نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوفق أبدا إلا لامرأة من أهل الجنة، والله لا يوفقه أبدا ولا يزوجه أبدا إلا بامرأة صالحة مؤمنة. ومن هي؟ إنها خديجة سيدة نساء العالمين. وسيدة نساء العالمين خديجة لنا معها لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، نستكمل فيه هذه القصة البديعة الجميلة ونتعرف كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجه ومع بناته ومع أولاده في بيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن تستلهموا وأستلهم معكم من قصص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله ومن قصة رسول الله مع زوجاته ما يذهب مشاكلنا من بيوتنا وينيرها دائما ويجعلها دائما على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكفاية مشاكل.
وإن امرأة خافت من